السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذه الدورة إن شاء الله نبدأ في هذا الوقت بشرح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. سماه كتاب التوحيد، وزاد فيه بعض تلاميذه: الذي هو حق الله على العبيد، أخذا من الحديث الأول وفيه أتدري ما حق الله على العبيد. وهذا الكتاب قدم فيه كما هو معروف أهمية التوحيد والدعوة إليه وتفسيره، ثم بعد ذلك ذكر ضد التوحيد، يعني الأمور الشركية التي تقدح في التوحيد، ويمكن أن تنقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول التعاليق والتمائم وما أشبهها، والقسم الثاني الغلو في الأنبياء وفي الصالحين وفي القبور، والقسم الثالث الأحوال الشيطانية كالسحر والكهانة والتنجيم والنشرة وما أشبهها، والقسم الرابع الأعمال القلبية كالخوف والرجاء والأمن والأمن من مكر الله واليأس والرياء وما أشبه ذلك، وهناك قسم خامس وهو الشركيات القولية، الكلمات التي هي شرك كالنذر لغير الله والذبح له والاستعاذة بغيره والاستغاثة وقول ما شاء الله وشئت وما أشبه ذلك. وهذا التوحيد هو توحيد الإلهية، توحيد العبادة، وقد قسم العلماء التوحيد إلى ثلاثة أقسام: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وبعضهم إلى قسمين. وهذا النوع الذي هو توحيد العبادة هو موضوع هذا الكتاب. ما ذكر أن أحدا أولاه عناية، الذين كتبوا في التوحيد سابقا ككتاب التوحيد لابن خزيمة وكتاب التوحيد لابن مندة أرادوا بذلك توحيد الأسماء والصفات، وذلك لأن الخلف فيه بينهم وبين المعتزلة والأشاعرة والمعطلة، وكل أهل زمان يهتمون بما وقع في زمانهم من المخالفات. فلما كان الخلاف مع المعتزلة ونحوهم في الأسماء والصفات ألفوا في ذلك مؤلفات كثيرة، يعني تشتمل على الأسماء والصفات وما يقال فيها، فمنها كتاب التوحيد لابن مندة، وكتاب التوحيد لابن خزيمة، وغيرها ممن كتب في هذا الاعتقاد. وأما التوحيد الذي يتعلق بالعبادة فإن الكتابة فيه قليلة، وذلك لأنهم لم يكونوا يظنون وجود شرك في العبادة مع ما في القرآن الكريم والسنة النبوية من بيان التوحيد وبيان الإخلاص وبيان كلمة لا إله إلا الله والرد على المشركين الذين يدعون مع الله آلهة أخرى وبيان رسالة الرسل. فلما كان ذلك واضحا في القرآن لم يكونوا يهتمون بتقريره لوضوحه في القرآن، وأيضا لم يكن مشتهرا وجود الشرك الذي هو الشرك في العبادة. فلما طالت الأزمنة وتتابعت القرون ونشأت الصوفية وغلوا في ولاتهم وفي أئمتهم الذين يسمونهم الأولياء، نشأت عبادة القبور. كذلك أيضا جاء الرافضة وغلوا في أئمتهم وصرفوا لهم شيئا من حق الله وعبدوا قبورهم، فعند ذلك نشأ أيضا الشرك بعبادة القبور. ولم يزال الأمر يزداد ويتحكم ويكثر ولم ينتبهوا له. ولا شك أنه يوجد من ينكر شيئا من ذلك، ولكن الغالب أنهم لا يظنون أنه يصل إلى الشرك. في زمن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله انتبه لذلك وكتب في مؤلفاته رسائل تتضمن الإخلاص لله تعالى في العبادة. وجد من كتبه رسالة تسمى رسالة الواسطة، مطبوعة في مجموعة التوحيد القديمة، تعالج هذا الأمر الذي هو الشرك في العبادة ولكنها مختصرة. ووجدت أيضا له رسالة أخرى أوسع منها وهي كتاب التوسل والوسيلة، فإن موضوعه فيما يتعلق بتوحيد العبادة. نبه فيه على كثير من الوقائع التي يتعلق بها كثير من القبوريين ونحوهم. وكذلك في كتابه الكبير المشهور اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، فإن في آخره ركز على التوحيد وعلى الشركيات ونبه على كثير منها، فكان ذلك تنبيها على ما وقع في زمنه أو وقع قبله، ولكن لم يصل الأمر إلى ما وصل إليه بعده. وتعرض لذلك تلميذه ابن القيم رحمه الله في كتابه إغاثة اللهفان، ذكر فيها من مكائد الشيطان أمره أتباعه بالغلو في القبور، وذكر كثيرا من الأدلة التي حضرته في النهي عن زيارة القبور وغيرها إذا كانت الزيارة لأجل دعاء الأموات أو لأجل التبرك بها أو ما أشبه ذلك. وذكر زيارة المشركين وغلوهم بالصالحين وأطال في ذلك، وذكر ما يتعلق بالقبور. وكلامه كلام واضح قوي دليل على أنه لاحظ في زمانه كثيرا من الشرك بهذه الأموات. كذلك جاء بعض الحنابلة في القرن الحادي عشر وكتب رسالة في التوحيد، والغالب أنه اقتبسها من كتاب ابن تيمية الذي هو الاقتضاء. طبعت أخيرا بالتوحيد، ثم أظهر الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي انتبه لهذا الشرك ونبه عليه أهل زمانه، وهدى الله من أراد به خيرا ووافقوه وأطاعوه، وتبين لهم صحة ما دعا إليه من هذا التوحيد وإبطال ما كان فيه أهل زمانه أو أكثرهم من الشركيات ومن الغلو في القبور ومن دعاء الأموات، وكذلك من التعاليق والتمائم ومن السحر والشعوذة والكهانة والتنجيم والنشرة ومن الكلمات الشركية. وقد اجتهد رحمه الله تعالى في الكتابة في هذا الموضوع، ولما دعا إلى التوحيد أراد أن يذكر الأدلة على كل ما له صلة بالتوحيد فألف هذا الكتاب، واستقصى الأبواب التي لها صلة بالشرك أو بتوسلات المشركين أو بما يقدح في العقيدة أو بما يقدح في التوحيد. وهناك أيضا من كتب في زمانه، سواء من الذين اهتدوا بدعوته أو غيرهم ممن عرفوا الحق وكتبوا فيه. ففي اليمن كتب عالم يقال له المهدي كتابا مطبوعا نفيسا اسمه المعارج، وكان سماه معارج الألباب في هدم القباب. ولما طبع لأول مرة حذفوا كلمة القباب وسموه معارج الألباب معارج الألباب في مناهج الحق والصواب. وكذلك كتب الشيخ الصنعاني رسالة أيضا في ذلك، وسماها الرسالة المشهورة له تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد، وهي أيضا رسالة نفيسة. وكذلك الشوكاني له كتاب الدر النضيد في تحقيق التوحيد، يتعلق أيضا بتوحيد العبادة. الشيخ محمد له هذا الكتاب، وله كتاب كشف الشبهات ردا على من شبه عليه، وله القواعد الأربع، وله غير ذلك من الرسائل. ومن أهمها رسالة اسمها مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد، وغيرها من الرسائل، يدل على أنه اجتهد في هذا النوع الذي هو توحيد العبادة، لما لاحظه على أهل زمانه من الشركيات التي وقعوا فيها عن قصد أو عن غير قصد. موضوعنا هو كتاب التوحيد المشهور، وقد شرحه ابن المؤلف الذي هو الشيخ سليمان بن عبد الله، ولكن قتل رحمه الله في حرب الأتراك الذين حاربوا هذه البلاد ولم يكمله، ترك منه بعض الأبواب، ثم اختصر شرحه وكمله الشيخ عبد الرحمن، وهو أيضا ابن المؤلف عبد الرحمن بن حسن، في فتح المجيد، وشرحه أيضا ابن عتيق الذي هو حمد بن علي بن عتيق رحمه الله، وسمى شرحه إبطال التنديد، وشرحه أو علق عليه الشيخ عبد الرحمن بن قاسم حاشية التوحيد، مما يدل على أهمية الكتاب. وعليه أيضا شرح للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، كنت شرحته في حدود سنة 99 و400 و401، يعني في تلك السنين، وسجل الشرح أو أكثره، ثم فرغه بعض الإخوان وصححناه وعزمنا على طبعه، ولكن حتى الآن لم يتيسر طبعه. وشرحناه أيضا مرة أخرى في الدرس الذي يكون بعد العشاء يومي الجمعة والأحد في مسجد الراجحي، لا في مسجد البرغش الذي كنا ندرس فيه قبل أن ننتقل إلى مسجد الراجحي هذا، وأشرطته مسجلة عند أحد الذين كانوا يحضرون يقال له منصور القيفي، ولكنه إلى الآن لم يسمح بتفريغها. وكثير من المشايخ الذين شرحوا، ولقد حضرنا شرح الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، وإن كان كنت لم أحضر شرحه كله، ولكن الإخوة الذين كانوا يحضرونه يذكرون أنه يأتي فيه بعجائب ويأتي فيه باستنباطات يفتحها الله عليه، مما يدل على عمق معرفته رحمه الله. ولم يكن في وقته اهتمام بالتسجيل، فلم يسجل فيما يظهر، ولكن كان التلاميذ إذا انتهى من شرح باب طلبوا منه أن يملي عليهم ملخص الشرح، فأملاه عليهم. ويوجد إملاؤه عند كثير من تلاميذه، وإن كان الذين كنت أعرفهم يوجد عندهم ذلك الملخص قد توفوا رحمهم الله. كان عند زميلنا الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن مقرن آل سعود، ولعله موجود عند أولاده، وكان عند أحد الزملاء يقال له ناصر، وكان مهتما به، يمكن يعرفه بعض الإخوان ناصر التريكي وغيرهم من الذين كان عندهم هذا الملخص. وبكل حال فإن دروس الشيخ محمد رحمه الله كانت في غاية العجب من استنباطاته. ولما طبع كتاب تيسير العزيز الحميد طلبوا من الشيخ، طلب الذين طبعوه أن يشرح الأبواب الأخيرة، ولكن كان قد انشغل ولم يتيسر له شرحها، فأخذوا شرح عام فتح المجيد وكملوا بها التيسير. في هذه الدورة إن شاء الله لعلنا نقرأ منه ما تيسر. نحن أيضا نشرحه في درس الصباح في هذا المسجد الذي يحضره بعض الإخوان في صباح يوم الاثنين ويوم الأربعاء، ولكن لا نتوسع في شرحه كما توسعنا في شرحه في غير هذا الدرس، وهو أيضا يسجله بعض الإخوان الذين يحضرون هذا الدرس. في هذه الدورة في هذا الزمن أو مثل هذا الوقت نقرأ إن شاء الله كل يوم بابا، ونقرأ بعده مقطعا من العقيدة الواسطية. نحب أن ننبه إلى أن حفظ هذا الكتاب من أهم المهمات. كان مشايخنا يحثوننا على حفظ هذه الأبواب، وحفظها سهل، آيات وأحاديث لا يذكر فيها نثرا إلا شيئا قليلا. فإذا استطاع الطالب أن يحفظ هذه الأبواب فإنه يستفيد بذلك فائدة كبيرة إن شاء الله. إلى الآن نبدأ في الباب الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: كتاب التوحيد. وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، الآية. وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، الآية. وقوله: قل تعالى: واتر ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالى: واتر ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، الآية. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا، أخرجاه في الصحيحين.
هكذا بدأ بهذه الآيات ولم يجعل لها بابا، لأن كلمة كتاب التوحيد هي عنوان الكتاب. الكتاب عنوانه كتاب التوحيد، فكرره في أوله وأتى بهذه الآيات. لو أراد أن يجعل بابا فماذا يقدر؟ بعض المشايخ يقول: التقدير باب أهمية التوحيد، يعني أن هذه الآيات دالة على أهميته. وبعضهم يقول: يقدر باب وجوب التوحيد، يعني أنها دالة على وجوبه وفرضيته وحتميته على الأمة. ولعل التقديرين معتبران، أن هذه الآيات دالة على أهميته وعلى وجوبه وحتميته وفرضيته على الأمة، وأنه واجب على كل مكلف، بل إنه أوجب الواجبات وأنه أهم المهمات. وقد ذكرنا أن المراد توحيد الألوهية، وذلك لأنه الذي بعثت به الرسل وأنزلت لأجله الكتب، ولأن الخلاف فيه بين الرسل وأممهم إلى عهد نبينا صلى الله عليه وسلم، بخلاف توحيد الأسماء والصفات فإن الخلاف فيه إنما حدث في القرن الثاني أو آخر القرن الأول مع المعتزلة ومع الجهمية ومع المعطلة. أما توحيد الإلهية فإنه الذي أنكره المشركون مشركو العرب، وأنكرته أيضا الأمم السابقة على أنبيائها، وكانوا يجعلون لهم معبودات ويسمون تلك المعبودات آلهة، وذلك لأنها تألهها قلوبهم ويسمون خضوعهم لها عبادة، وذلك لأنهم يتواضعون لها ويخضعون لها. واستمر هذا العمل إلى الوقت أو الزمن الذي بعث فيه نبينا صلى الله عليه وسلم، وبعثته كما هو معروف إلى الناس كافة. وأكثر ما أنكر عليهم الشرك، ولأجل ذلك ندد الله تعالى بهم في شركهم، وحكى الله عن الأنبياء السابقين أنهم أنكروا على أممهم ما يقعون فيه من الشركيات، وأن كل رسول بدأ رسالته وبدأ دعوته بهذا التوحيد. فنوح قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وكذا قاله هود وصالح وشعيب، وكذلك أيضا إبراهيم عليه السلام فإنه أنكر على قومه عبادة الأصنام، الذين عندما قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، وقال لهم ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. وأما توحيد الربوبية فإنه لم يكونوا غالبا ينكرون الرب، بل إنهم يعترفون بأنهم مخلوقون وأن الله الذي خلقهم. وأدلة إثبات ذلك ظاهرة في القرآن، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، وغيرها من الآيات الكثيرة. وإنما الخلاف في هذا النوع الذي هو توحيد الإلهية. ذكرنا أن بعض العلماء قالوا التوحيد ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وبعضهم جعلها قسمين، ومنهم ابن القيم لأنه شرح منازل السائرين للهروي، وآخر منازل السائرين آخر أبوابها مع أنها 100 باب باب التوحيد، جعل آخر باب هو باب التوحيد، فشرحه ابن القيم في كتابه المشهور مدارج السالكين، وذكر أن التوحيد قسمان: توحيد في المعرفة والإثبات يدخل فيه توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، والثاني توحيد في الطلب والقصد وهو توحيد الإلهية. ويعرفون توحيد الربوبية بأنه توحيد الله بأفعاله، يعني الاعتقاد بأنه الواحد في أفعاله، أنه الخالق ليس معه خالق، والرازق ليس معه رازق، والمدبر ليس معه من يدبر ونحو ذلك، والفعال لما يريد. وأما توحيد الإلهية فإنه توحيده بأفعال العباد، أفعال العباد أن يجعلوها لله وحده، فلا يدعون سواه ولا يخافون غيره ولا يتوكلون إلا عليه وغير ذلك. ولذلك كان يلقن تلاميذه الشيخ محمد أن يقول: اعرفوا الله بأفعاله ووحدوه بأفعالكم، يعني أن أفعال الله تعالى كخلقه لهذه المخلوقات وتدبيره لهذه المدبرات أن ذلك مما يتعرف به إلى عباده. اعرف الله بأفعاله، وهي هذه الآيات والمخلوقات. ووحدوه بأفعالكم، أي أخلصوا أفعالكم كلها لله وحده، وبذلك تكونون موحدين. وحدوه بأفعالكم. فهذا بيان أن موضوع هذا الكتاب توحيد الإلهية أو توحيد الطلب والقصد، ويدخل في الطلب جميع العبادات، ويدخل في القصد النيات. ذكر في هذا الباب 5 آيات، والكلام عليها قد توسع فيه الشراح رحمهم الله في صاحب تيسير العزيز الحميد، وكذلك صاحب فتح المجيد شرحوها شرحا واضحا. ويطول بنا الشرح إن سلكنا مسلكهم، ولكن لعلنا نذكر وجه الدلالة. وأما الكلمات التي تشتمل عليها هذه الآيات فهي ظاهرة توجد في كتب التفاسير وفي شروح هذا الكتاب. الآية الأولى قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الآية كثيرا ما يستدل بها المؤلف على وجوب التوحيد، وأنه هو الذي لأجله خلق الجن والإنس. يخبر تعالى بأنه الذي خلق الجن والإنس، وأنه خلقهم للعبادة، خلقهم لأجل أن يعبدوه. اللام في قوله ليعبدون هي لام التعليل، أي العلة في خلقهم أن يعبدوه، الحكمة من خلقهم أن يعبدوه، ليعبدوه وحده. هذا مضمون هذه الآية، أنه سبحانه خلقهم لأجل أن يعبدوه، فعل بهم الخلق ليفعلوا العبادة. وهذا هو تفسير هذه الآية عند السلف وعند أهل السنة، ولكن حرف معناها القدرية ونحوهم كالجبرية، وادعوا أن اللام لام الصيرورة، وأن المعنى أنهم يعبدوني وأن كل حركاتهم تكون عبادة، ما خلقتهم إلا لأنهم يصيرون عبيدا لي أو يعبدوني. فيقولون إن هذا دليل على أن كل حركاتهم تكون عبادة، وأنهم صائرون إلى أن يعبدوا، ولو كانوا مشركين فشركهم يعتبرونه موافقا لخلق الله. يقولون إن الله هو الذي خلقهم وخلق أفعالهم لتكون أفعالهم عبادة. ومعنى ذلك أن هذا على هذا التقدير أنه يجوز إقرار جميع الكفار على ما هم عليه من الديانات، ولا شك أن هذا يبطل الحكمة بعث الرسل وإنزال الكتب وفرض حتمية عبادة الله تعالى وإخلاصها له، والأدلة التي تدل على ذلك كقوله تعالى: إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، قل الله أعبد مخلصا له ديني، ونحو ذلك من الآيات. أما مفردات الآية، كلمة الخلق معروف أنه الإيجاد، كلمة الجن معروفون، والإنس معروفون، وكلمة والاستثناء في إلا لبيان الحكمة، والعبادة أيضا معروفة. نذكر كلمات على العبادة وإن كانت مشهورة، فنقول: العبادة في اللغة بمعنى الذل، والذليل يصير عبدا، ويسمون المملوك عبدا لأنه ذليل، ذليل لمن استولى عليه، ويسمون الطريق الذي تطأه الأقدام معبدا، يعني مذللا بوطئ الأقدام. ويقول شاعرهم في بيان العبادة: تباري عتاق الناجيات وأتبعت وظيفا وظيفا فوق مور معبدي. الشعر لبعض الشعراء الجاهليين الذين في عهد النبوة. فقوله فوق مور معبد هو يصف بعض الرواحل التي تسير أنها تباري عتاقا، والعتاق هي الإبل التي قد ذللت، ناجيات وأتبعت يعني اتبع بعضها بعضا، وظيفا وظيفا يعني جماعة جماعة، فوق مور فوق طريق معبد يعني مذلل. هكذا يقول هذا الشاعر، هو مشهور الظاهر أنه طرفة بن العبد. جاءت الكلمة في الفاتحة: إياك نعبد، أي نذل لك ونخضع. فدل ذلك على أن العبادة هي الذل. ولماذا سميت العبادات عبادات؟ لأن المتعبد يذل بها لله، فهو في الصلاة يصير متذللا، وفي الصيام متذللا، وفي الإحرام يصير متذللا، وكذلك العبادات القولية والعبادات الفعلية والعبادات المالية، إذا فعلها العبد فإنه يكون متذللا لربه سبحانه، وبذلك تقبل عبادته وتقبل طاعاته. وأما إذا فعلها وهو يفتخر بها أو يعتز بنفسه أو تكبر عن أن يفعلها أو لم يتواضع لربه في حال أدائه لهذه العبادة، فإنها قد لا تقبل منه، حيث أنه ما أتى بصفة العبودية التي هي الذل لله. وأما تعريفها عند العلماء، شيخ الإسلام عرفها في كثير من كتبه بأنها غاية الحب مع غاية الذل، هكذا عرف العبادة. غاية الحب يعني يدفعك الحب لله تعالى لفعل هذه الطاعة، ويدفعك الذل والتواضع حالة أدائها. وعرفها أيضا ابن القيم بذلك في النونية، يقول فيها: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة قائما ما قام دائرا ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله إلا بالهوى والنفس والشيطان. هذه الأبيات يستشهد بها أئمة الدعوة، موجودة في تيسير العزيز الحميد وكثير من كتب الذين شرحوا هذا الكتاب. يقول: عبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، الحب والذل هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر، يعني جعل العبادة كأنها تدور في فلك ما دار حتى قامت القطبان الحب والذل، ومداره بالأمر أمر رسوله، يعني أن العبادة ليست بالهوى ولا بالتخرص، ولكن تكون بما أمر الله به وبما أمر به رسوله. ولعلنا أيضا نجد أدلة تحتاج إلى إيضاحها باسم العبادة فيما يأتي إن شاء الله. الآية الثانية قول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ذكر الله تعالى هذه الآية في أول الأوامر التي أمر بها الأمة في سورة الإسراء، وإن كان قبلها أيضا ذكر للتوحيد: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد ملوما مخذولا، أمر ووصى. وذلك لأنه لو كان حكما كما قاله بعضهم حكما لكان هذا لا بد من وقوعه من الجميع، لكانوا كلهم يكونون قد عبدوا الله. فلما لم يكن بعضهم قد عبد الله دل ذلك على أنه ليس المراد الحكم، لو حكم بأنهم كلهم يعبدونه إلا ما أشركوا به، فيكون المراد أمر، أمر بالعبادة ووصى بها. وإذا أمر فمنهم من يمتثل ومنهم من لا يمتثل. والشاهد من الآية: ألا تعبدوا إلا إياه، ذكر الله تعالى حقه ألا تعبدوا إلا إياه، وهذا معنى لا إله إلا الله. لا تعبدوا نفي، إلا إياه إثبات، أي تعبدوه وحده ولا تعبدوا معه غيره. وقد عرفنا أن العبادة هي الطاعة بجميع أنواع الطاعات. هكذا. وشرح الآية يطول، لأن الشراح ذكروا ما بعد هذه الجملة وبالوالدين إحسانا إلى آخر الآية، يستدل بذلك على عظم حق الوالدين، لأن الله ذكره في هذه الآيات بعد حق الله تعالى. فالشاهد من الآية أن الله تعالى أمر جميع العباد ووصاهم أن لا يعبدوا إلا إياه، هذا وجه الدلالة. وإذا قلنا إن هذا الباب معقود لأهمية التوحيد، فنقول إن من أهميته أنه الذي أمر الله به والذي وصى به أن لا يعبد إلا إياه. فإذا عرفنا بأنه وصية الله وبأنه الأمر، عرفنا بذلك أهميته وعرفنا بذلك حكمه، وهو أنه واجب، واجب على الأمة وحتم وفريضة عليهم، وأنه لا يجوز لهم تركه، وأن من ترك التوحيد وقع في الشرك، وأن من وقع في الشرك فإنه لم يكن من الذين امتثلوا أمر الله. الآية الثانية والثالثة قول الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. هذه الآية في سورة النحل أخبر تعالى بأن الرسل كلهم بلغوا هذه الكلمة، أنهم بعثوا بها في كل أمة سبقت من الأمم، من عهد نوح إلى عهد عيسى. الأمم السابقة كل أمة، أي كل أهل زمان أو كل أهل قرن أو كل أهل جيل، بعث الله تعالى فيهم نبيا، أرسل فيهم رسولا. وظيفة ذلك الرسول أو رسالته أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هكذا وظيفتهم. وهذا معنى لا إله إلا الله، اعبدوا الله، هذا هو الإثبات. اجتنبوا الطاغوت، هذا هو النفي. والطاغوت كل ما عبد من دون الله. أمر الله تعالى الأنبياء كلهم أن يقول كل منهم لقومه ولأمته: اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نتكلم الشراح على مفردات هذه الآية، على ولقد بعثنا البعث، وأطال فيه أنه معروف أنه الإرسال، بعث يعني أرسل، والأمة أن المراد بها الطائفة من الناس أو الجماعة أو أهل القرن أو أهل الزمان. الأمة والرسول أن المراد بهم أن يحملوا رسالة. وتكلم أيضا على الفرق بين الرسول وبين النبي في كثير من الكتب: اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اعبدوا الله يعني عرفنا معنى العبادة، وكذلك اجتنبوا، وقالوا إن الاجتناب أبلغ من الترك، يعني أبلغ من أن يقول اتركوا، اجتنبوه يعني ابتعدوا عنه بأن تكونوا في جانب وهو في جانب. فإن هذا حقا هو الذي يجب أن تفعله الأمم كلهم كلهم يعبدون الله ويجتنب الطاغوت. وتكلموا أيضا على الطاغوت وقالوا هو كل ما عبد من دون الله، وعرفه ابن القيم في بعض كتبه فقال الطاغوت اسم لكل ما تجاوز به العبد حده، ما تجاوز به العبد حده من متبوع أو معبود أو مطاع، وذلك لأن المخلوق عبد لله، فإذا تجاوز حده وطغى سمي طاغوتا. وتعرفون أقسام الطواغيت التي ذكرت في كلام ابن القيم، ومنهم الشيطان إبليس لعنه الله فإنه أطغى الطواغيت. قال تعالى والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وقال تعالى فمن يؤمن بالله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، وغير ذلك من الآيات التي فيها ذكر الطاغوت. فالطاغوت في هذه الآية يراد به كل من عبد غير الله، اجتنبوه يعني ابتعدوا عن الطاغوت. وقد قال الله تعالى والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، وذلك لأنه في هذه الآية اجتنبوا الطاغوت اسم لجميع الطواغيت، ولهذا أنثها وجمعها أن يعبدوها. والحاصل أن هذه الآيات دالة على أهمية التوحيد. بقي عندنا آيتان والحديث، لعلنا نقرأها غدا. والآن نبدأ في العقيدة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال شيخ الإسلام وعمدة الأنام العالم الرباني الزاهد أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة.
نقرأ جملة جملة ونبدأ بكلمة عن هذه العقيدة تسمى العقيدة الواسطية. هذه العقيدة كتبها الشيخ رحمه الله لرجل سأله من أهل واسط، مدينة أو بلدة مشهورة في العراق، كان أهلها في ذلك الوقت يحبون شيخ الإسلام، وأكثر الحنابلة في ذلك الزمان كانوا في العراق. فجاء هذا الرجل وطلب منه أن يكتب له عقيدة تكون عمدة له وعمدة لأهل بيته، فكتب له هذه العقيدة. ذكر أنه كتبها بعد العصر، بعد العصر، يعني كان جالسا بعد صلاة العصر فابتدأ وكتبها إلى أن انتهى من كتابتها بخط يده، وأعطاها، وكان كلما كتب ورقة أعطاها تلاميذه لينسخوها، فانتهى من كتابتها قبل الليل، ولم يكن ينقل من كتب، وإنما يكتبها من علمه مما فتح الله تعالى عليه. طبعت هذه العقيدة عدة طبعات قديما وحديثا، وتوجد في المجموع، مجموع الفتاوى في أول المجلد الثالث الذي بعنوان مجمل اعتقاد السلف، بدأ هذا المجلد بالتدمرية، ثم بعد ذلك بالواسطية، ثم بعد الواسطية بمناظرة في الواسطية، وذلك لأنه أنكر عليه أهل زمانه الاعتقاد، وكان أهل زمانه يغلب عليهم المذهب الأشعري، وفيهم علماء كبار في زمانه ينافسونه. ولما خالفهم بهذه العقيدة ورأوا جمهور أهل البلد في دمشق يحبونه ويقدمونه ويرجعون إليه ويحترمونه، عند ذلك حسدوه واشتكوه ورفعوا أمره إلى السلطان في دمشق، وقالوا إنه على عقيدة ضالة، وإنه يعتقد كذا وكذا. فعند ذلك أحضره وأحضرهم السلطان وأمرهم بأن يناظروه، وقالوا إننا ننكر عليه كذا وكذا، فقال السلطان إنه مخالف لكم في المذهب، أنتم شافعية وأحناف وهو حنبلي، والمذهب الحنبلي معترف به، فلا تعترضوا عليه في مذهبه. فقال شيخ الإسلام رحمه الله: معاذ الله أن يكون مذهب أحمد له خصوصية بهذا الاعتقاد، إن عقيدتي الذي أنا أدين بها وأقولها هي عقيدة الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وكذلك من في زمانهم كالثوري والأوزاعي والليث وابن عيينة ونحوهم، كلهم على هذه العقيدة. عند ذلك طلبوا مناظرته، فقال: لا أناظركم من بالكلام، ولكن أناظركم في رسالة كنت قد كتبتها قبل كذا وكذا سنة. فأرسل من أحضر هذه الرسالة وقرأوها في عدة مجالس وناقشوه في كثير منها، ولكنه كان يغلبهم، وذلك لأنه ذكر فيها الأدلة الواضحة، والأشاعرة في مثل هذه الآيات التي سردها في أول كتاب، في أول رسالة، يؤولونها ولكن لا يقدرون على تأويلها إذا كانت مجتمعة، فلا جرم صعب عليهم تأويلها، وكذلك الأحاديث. والحاصل أنه بعد مدة كتب ملخصا لتلك المناظرة وطبع ذلك الملخص في هذه في هذا المجلد، يعني طبع في المجلد الثالث بعد طبع هذه الرسالة. هذه العقيدة من أهم وأفضل ما كتب في العقيدة. قد كتب كثيرون في العقيدة ولكن لم يذكروا ما ذكره الشيخ من هذه الآيات ومن هذه الأحاديث وكذلك من الكلام عليها، وإن كانوا ذكروا أيضا أشياء ما ذكرها. ففي عقيدة الطحاوي أشياء ما ذكرها الشيخ كالإسراء والمعراج وأشراط الساعة وما أشبهها، وكذلك في عقيدة ابن قدامة لمعة الاعتقاد ذكر بعض الأشياء ما ذكرها الشيخ، وذلك لقلة الخلاف في تلك، يعني مسألة الإسراء والمعراج أو مسألة أشراط الساعة أو كذلك مسألة أو من كذب بما جاء عن موسى أنه لطم ملك الموت فوقع عينه ونحو ذلك من الكلمات الموجودة في تلك العقائد، كأن الشيخ لم يتعرض لها، وذلك لأن الخلاف بها قليل، وإنما الخلاف فيما ذكره حيث ذكر في هذه العقيدة الأسماء والصفات، والخلاف فيها مع المعتزلة ومع الأشاعرة، وذكر أيضا مسألة الصحابة والخلاف فيها مع الرافضة، وذكر مسألة الإيمان ودخول الأعمال في مسمى الإيمان والخلاف فيها مع المرجئة، وذكر مسألة القضاء والقدر والخلاف فيها مع القدرية المجبرة والقدرية النافية، وذكر أيضا مسألة البعث بعد الموت، وفصل في ذلك وإن كان أكثره لا خلاف فيه إلا في مسألة الشفاعة وما أشبهها، وذكر مسألة القرآن وتوسع فيها، وذلك لقوة الخلاف مع المعتزلة ومع الأشاعرة أيضا، وذكر أيضا مسألة من مسائل الأسماء والصفات الجمع بين الآيات كآيات المعية وآيات العلو وما أشبه ذلك. فهذا دليل على أنه اقتصر على أهم المهمات في أمور العقيدة. ومعروف أن العقيدة مشتقة من العقد، عقد الشيء يعني ربط بعضه ببعض، فتقول عقدت الحبل يعني عقدت أي ربطت بعضه ببعض، وسميت بذلك لأن القلب ينعقد على مسائلها، كل مسألة من مسائل العقيدة ينعقد القلب عليها بحيث أنه يعتقد ويجزم بأنه لا يجوز غير هذا. وهذا ما موجود حتى في العقائد المنحرفة، فإن القدرية عقيدتهم نفي قدرة الله، شيء اعتقدوه وانعقدت عليه قلوبهم. وكذلك الجبرية، اعتقاد أنه لا قدرة للعبد، شيء عقدت عليه قلوبهم. وكذلك المعطلة، انعقدت قلوبهم على أنه لا يمكن أن يكون أحد، لا يمكن أن يكون أن يعتقد أحد إثبات هذه الصفة، فانعقدت قلوبهم على ذلك. فأهل السنة والجماعة انعقدت قلوبهم على هذا الإثبات الذي في هذه العقيدة. هذا هو السبب. فهذه العقيدة عقيدة أهل السنة والجماعة، ابتدأها رحمه الله بالحمد. يقد عرفوا الحمد في اللغة، الحمد هو الثناء، وفي الشرع الحمد ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله. فالذين يحمدون الله تعالى يذكرون فضائله ويذكرون آلاءه ويذكرون محاسن دينه ويذكرون صفاته مع حبهم لله ومع إجلالهم له ومع اعتقادهم بأنه هو إلههم. هذا تعريف للحمد. ويعرفه آخرون بأنه فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما على الحامد وغيره، فعل لأنه من الأفعال. إذا قال حمدت الله، أحمد الله، فهو فعل ينبئ، يعني يدل على تعظيم المنعم، ينبئ عن تعظيم المنعم الذي هو الله. وإذا أنعم عليك أحد فإنك تحمده بسبب كونه منعما عليك وعلى غيرك. ويحمد الله تعالى على جميع أفعاله، فيحمد على السراء وعلى الضراء. وأما الشكر فإنه يختص بالمنعم، يكون الشكر مقابل النعم. والفرق بين الحمد والشكر أن الحمد يكون على النعم وعلى غيرها، وأن الشكر إنما يكون على النعم. ولكن يقولون إن الحمد أعم سببا وأقل متعلقا، فهو يكون باللسان، وأما الشكر فهو أقل سببا وأعم متعلقا، وذلك لأنه يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. تشكر بلسانك وتشكر بيديك وبأعمالك وتشكر بقلبك. وهذا معنى قول الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. يعني نعمكم التي أنعمتم بها علي شكرتكم بلساني وشكرتم بأركاني وشكرتكم بقلبي. يقول هنا الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. حمد الله تعالى على الرسالة، وذلك لأنها أعظم نعمة، أعظم نعمة أن أرسل إلينا هذا الرسول. قال الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. هذه الآية في سورة الفتح، وفي سورة التوبة: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الرسول يعني محمد صلى الله عليه وسلم، أرسله الله تعالى بالهدى. المراد بالهدى سبب الهداية، أي كل شيء من أسباب الهداية فإنه أرسله الله تعالى به، وأرسله بالدين، الدين الصحيح الذي هو هذا الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، ليظهره على الدين كله. أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على يعني على كل الأديان. لقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مرة غربة الدين، فقالت عائشة: كيف وقد قال الله تعالى ليظهره على الدين كله؟ فأخبر بأنه يكون من ذلك ما شاء الله من إظهار هذا الدين، ثم بعد ذلك تبدأ الغربة ويبدأ التبديل. حقا في عهد الصحابة في القرن الأول انتشر الإسلام وظهر على الدين كله، وصل إلى أقصى بلاد المغرب وكذلك المشرق، وانتشر في الشرق والغرب. فكان ذلك تصديقا لهذه الآية ليظهره على الدين كله. وكفى بالله شهيدا، يعني أنه شاهد على ذلك وكفى بشهادته. ذكر بعد ذلك يقول: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذه كلمة التوحيد إقرارا به وتوحيدا، يعني أشهد بذلك وأكر بذلك وأوحد الله تعالى، وأشهد بوحدانيته، وأشهد بأنه الإله الذي لا إله غيره. الإقرار الاعتراف، والتوحيد اعتقاد الوحدانية، أن الله تعالى واحد بجميع أنواع التوحيد، في أسمائه وصفاته، واحد في أسمائه وصفاته لا مثيل له ولا شبيه له، وواحد في خلقه وتقديره وتدبيره لا معين له، واحد في ألوهيته وعبوديته لا شريك له، إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذه من أفضل خصال النبي صلى الله عليه وسلم، الجمع بين العبودية وبين الرسالة. صفة العبودية تعتبر شرفا له، ولذلك كان يفتخر ويقول: إنما أنا عابد، فقولوا عبد الله ورسوله. فهو عبد، ولكن عبوديته لله، والعبودية لله تعتبر شرفا. من كان عبدا لله يعني ذليلا لله، فإن الله تعالى يثيبه ويرفعه. ولهذا في ميمية ابن القيم يفتخر بالعبودية، أو يحكي عن بعض العابدين فيقول إذا قيل هذا عبدهم ومليكهم ومملوكهم تهلل بشرا وجهه يتبسم، إذا قيل هذا عبدهم ومحبهم تهلل بشرا وجهه يتبسم، يعني إذا نسب إلى العبودية لله تعالى. كذلك قوله صلى الله عليه الصلاة من الله تعالى ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى كما روى ذلك البخاري عن أبي العالية. وقال بعض الفقهاء صلاة الله يعني رحمته، أن الصلاة هي الرحمة، ولهم بذلك أدلة. ومناقشة الأقوال والترجيح بينها مذكور في كتب الشروح الموسعة. وقوله وسلم تسليما مزيدا، المراد أن الله تعالى أمرنا بأن نسلم عليه، فنحن نقول السلام عليك أيها النبي، ونقول صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أو تسليما مزيدا. والسلام دعاء بالسلامة. يقول بعد ذلك أما بعد، يعني كلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى أسلوب. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بها في خطبه، وبوب البخاري في كتاب الجمعة في باب قول أما بعد، وذكر عدة أحاديث فيها أما بعد. وقد أطال أيضا العلماء الكلام في أول من قالها. يقول فهذا اعتقاد الفرقة الناجية. كلمة هذا كأنها إشارة إلى شيء ظاهر. أنت إذا أخذت الرسالة وقرأت فهذا تعرف أن الإشارة إلى بقية الرسالة المكتوبة التي بين يديك. ولكن الشيخ لما قال فهذا لم يكن قد كتبها، ولكنه أشار إلى ما كان قد تخيله في فكره وزبره في ذهنه، فجعله كأنه شيء ظاهر مشاهد، فلذلك أشار إليه بهذه الإشارة. فهذا اعتقاد. لقد عرفنا كلمة الاعتقاد واشتقاقها من العقل. الفرقة الناجية يراد بهم الفرقة التي تنجو من الضلال ومن البدع، من 73 فرقة، في قوله صلى الله عليه وسلم وسوف تفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. رواه الترمذي بهذا اللفظ، يعني أن الفرقة الناجية التي هي واحدة من 73 فرقة هم الذين كانوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يعني في الأقوال والأفعال والاعتقادات. وهذا يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكن فيهم مبتدعا، ولم يكن فيهم من أخل بشيء من السنة، بل كانوا على السنة التي تربى أو رباهم عليها نبيهم صلى الله عليه وسلم. هذا اعتقاد الفرقة، وسميت ناجية لأنهم نجوا مما وقع فيه غيرهم من البدع والضلالات وما أشبهها. ويقول المنصورة إلى قيام الساعة، جعل الفرقة ناجية ومنصورة. جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. الطائفة هي الجماعة، قد يكون الاثنان طائفة، وقد يكون مئة ألف أو ألف ألف طائفة بالنسبة إلى غيرهم، وذلك لأن الخلق طوائف كثيرون لا يعلم عددهم ولا يحصيهم إلا الذي خلقهم. فيقال هؤلاء الطوائف وهؤلاء طوائف، ولكن إذا كانوا مجتمعين على شيء واحد فقيل لهم طائفة أهل السنة وطائفة الرافضة وطائفة الإسماعيلية وطائفة النصيرية وطائفة الإباضية، لأنه يجمعهم معتقد. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم منصورون إلى قيام الساعة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، معنى أن الله تعالى يؤيدهم وينصرهم بحيث أنه لا يقدر المبتدعة على إضلالهم وردهم عن هذه السنة، سواء كان انتصارهم بالحجة أو انتصارهم بالقوة، منصورون. فإذا جادلهم المبتدعة انتصروا عليهم وغلبوهم، وإذا قاتلهم المرتدون أو الكفار نصرهم الله وأذل من ناوأهم. فكلمة منصورة يدخل فيها النصر بالأمرين: نصرهم على من خالفهم في السنة وفي العقيدة، ونصرهم على من قاتلهم أو حاول إذلالهم أو إبادتهم. أخبر صلى الله عليه وسلم بأنهم منصورون إلى يوم القيامة، الطائفة الفرقة الناجية المنصورة إلى يوم القيامة، الذي جاء في الحديث: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. ولم يقل حتى تقوم الساعة، وأمر الله قريب من الساعة، يمكن أن يقال أمر الله تعالى بإقامة الساعة أو بالنفخ في الصور، ويمكن أن يقال أمر الله تعالى هو أمره بأن يقوم بأن يقبض من كان مؤمنا، وهذا هو الأقرب. جاء في حديث: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. وفي حديث أبي سعيد الطويل أو غيره في أشراط الساعة يقول صلى الله عليه وسلم: ثم إن الله يرسل ريحا طيبة فتقبض روح كل من كان مؤمنا، ويبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع يتهارجون تهارج الحمر، فعليهم تقوم الساعة. هذا هو مقدمتها. لعلنا في الغد إن شاء الله نقرأ مجمل الأركان، والله أعلم، وصلى الله على محمد.